بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول علي عليه السلام فيما روي عنه: الغنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة. للوقوف على هذه الكلمة العظيمة والحكيمة لسيدنا إمام الحكماء علي عليه السلام، نسجل بعض الوقفات. الوقفة الأولى: إن الحكيم عندما يريد أن يوصل رسالته إلى الناس فهو يعتمد أسلوبين. الأسلوب الأول أن يقرر حقيقة اجتماعية بصرف النظر عن موافقته على هذا الأمر أو عدم موافقته، فقط يكون بصدد التوصيف والتقرير. مثلا الله تعالى في كتابه يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هنا الله تعالى يبين الواقع، لا أنه يوافق على هذا الواقع، يصف واقع الإنسان أن غالب الناس ولو حرصت، يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله يقول له حتى لو حرصت غالب الناس مش رح يكونوا كما تريد وكما ترغب. هذا إذن بيان وتقرير لحقيقة اجتماعية وإنسانية، حتى لو لم يكن الحكيم موافقا على ذلك. وتارة أخرى، أو الأسلوب الآخر الذي يعتمده الحكيم صاحب الرسالة، أن يوجه، أن ينصح أمرا أو نهيا، ترغيبا أو ترهيبا، إنذارا أو تبشيرا. وهذا ما يكثر في القرآن وعلى ألسنة النبي والأئمة من أهل البيت عليه وعليهم جميعا سلام الله: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ثاني آية، هاي فيها نصيحة، فيها تعليم، فيها أمر، أو قل تشتمل على نهي، أنه إذا شخص كان مسالم معك ما تتهمه، ما تقول عنه أنك لست مؤمن. هذا أسلوب إذن آخر. في قضية الفقر التي تتناولها كلمة أمير المؤمنين التي تلوتها عليكم في مستهل الكلام، في قضية الفقر نجد أن الإمام علي عليه السلام وأن رسول الله قبل ذلك صلى الله عليه وآله استخدموا الأسلوبين معا، فتارة يبينون حقيقة الفقر المر وآثاره السلبية على المجتمع. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كاد الفقر أن يكون كفرا. مش معناها أن النبي موافق على هذا الأمر أبدا، أنه بعض الفقراء تصل بهم مرارة الفقر إلى الشك بعدالة الله عز وجل. بعضهم هيك بيقول لك: وين عدل الله؟ والعياذ بالله. كاد الفقر أن يكون كفرا، هي حقيقة مرة يبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لا يعني أنه يوافق على ذلك. وأحيانا أخرى تجد أنهم يوجهون الفقير إلى ما ينبغي أن يفعل، على طريقة أبي ذر عندما قال: عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. يوجه الفقير إلى ما ينبغي أن يفعل. هنا كلمة الإمام التي استهللت بها حديثي: الغنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة، هي تبين حقيقة من حقائق من الحقائق المرة في جانب، والحلوة إذا صح التعبير والطيبة في جانب آخر، مع إيحاء لما ينبغي أن يفعل الإنسان في هذه الحال، مع إيحاء. وغالب كلمات الحكماء، أعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من أهل البيت عليهم السلام، حتى عندما يبينون حقيقة ما فهم يشيرون في إيحاءات كلامهم إلى ما ينبغي أن يتخذه الإنسان من موقف. هم مش مثل الطبيب اللي بيعمل فقط التوصيف، هم طبيب يصف المرض ويصف الدواء، يصف الداء ويصف الدواء الملائم. لهذا هذه حقيقتهم، أنهم يصفون الداء، داء النفوس، داء المجتمعات، ويصفون الدواء أيضا. هذه نقطة أولى أو وقفة أولى أردت أن أقدمها لتعرفوا كيف يتكلم، هي مدرسة الوحي، كيف تتكلم وكيف هو منطقها في بيان الأمور وفي توجيه الإنسان. الوقفة الثانية أطل بها مباشرة على كلمة الإمام وبيان مدلولها. كلمة الإمام تشتمل على مقطعين: المقطع الأول الغنى في الغربة وطن. الغنى في الغربة وطن، إذا كان الإنسان غريب عن أهله وبلده لكن يملك مالا فكأنه يعيش في بلده. شو بتعني هاي الكلمة؟ هاي تشير إلى حقيقة، وهي أن الوطن يعطي الإنسان الأمن النفسي. لما بتكون بوطنك بتكون بتعيش حالة الأمن النفسي، مرتاح، وبيعطي الإنسان الاستقرار الاجتماعي، أهله، إخوانه، أصدقائه في وطنه. ولذلك الإمام زين العابدين لما بيحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أدعية الصحيفة، أول أدعية الصحيفة، يقول: فترك دياره، يعني موطن نفسه، مسقط رأسه ومأنس نفسه، أنه ترك مكة. شو مكة؟ التي هي مسقط رأسه ومأنس نفسه، وذهب إلى المدينة. إذن الغربة صعبة، لأنه الإنسان بيترك الأهل، الإخوان، الديار، مراتع الطفولة حيث عاش آباؤه وأجداده. فالإنسان الغريب يفتقد كل هذه المعاني. لكن لو كان في غربته يملك مالا فالمال يعوض شيئا عن كل ما يعانيه الإنسان الغريب. إذا عندك مال، بالمال بتقضي حوائجك وما بتذل نفسك لأحد. تصوروا إنسان غريب وفقير، يعني بده مد إيده للناس، ذل فوق ذل، مهانة، يعني ذل الغربة ووطأة الغربة مع الفقر. فإذا كان الإنسان الغريب عن بلده كان يملك مالا فهذا يعوض شيئا. طبعا الوطن لا يعوض عنه تعويضا كاملا، لا يعوض عنه شيء، المال ما بيعوض عن الوطن. هذا كلام نعبر عنه كلام مجازي تنزيلي. الإمام يقول الغنى في الغربة هو وطن، يعني ينزله منزلة الوطن، لأنه يعوض على الإنسان شيئا مما افتقده بغربته عن وطنه. هذا المقطع الأول من كلام. المقطع الثاني: والفقر في الوطن غربة. بيكون بوطنه الإنسان لكنه فقير. الفقير في وطنه هو غريب، يقول الإمام. الفقير في وطنه غريب. ليش غريب؟ لأنه ما حدا بيدخل عليه، ما حدا بيزوره، لأنه الناس تميل إلى من عنده ذهب ومن عنده مال. ما عندك مال، ما عندك جاه، ما حدا بيطل عليك. ولذلك الفقير في بلده يعيش غربة مرة وحقيقية وصعبة. ما أصعب على الإنسان الحر الكريم أن ينظر إلى أطفاله، إلى عياله، وهو لا يستطيع أن يؤمن لهم قوت العيش، لقمة العيش الحلال، أن يؤمن لهم فرص التعليم الكريم. هي غربة حقيقية. لذلك الإمام يعتبر أن الفقر في الوطن غربة. وفي كلمة أخرى له سلام الله عليه يقول: والمقل غريب في بلده. إنسان المقل ما عنده مال، هذا غريب حتى لو كان بين أهله وخلانه. هاي الحقيقة المرة التي يبينها الإمام سلام الله عليه في هذا المقطع الثاني. هاي الوقف الثاني، الوقف الثالث والأخيرة. الإمام إذ يقول هذا الكلام فهو لا يريد أن يقبل بهذا الواقع المر. في كلماته دعوة إلى الثورة على هذا الواقع المر. كلمته عليه السلام عندما يقول أن الإنسان الفقير في وطنه هو إنسان غريب، يعني علي لا يسكت، لأنه الله خلقك كريم ولا يرضى لك أن تهين نفسك، ويريد لك أن تعيش بكرامتك وبحريتك، ولذا عليك أن تعيش العيش الكريم بالدرجة الأولى في بلدك قبل أن تهاجر، أن تسعى في بلدك في وطنك أن تجد العيش الكريم، ولو كلفك ذلك الوقوف في وجه الظالمين، في وجه الذين يسلبون لقمة العيش الحلال من ظالم قاهر، من إقطاعي مترف يسرق مالك، من لص يعتدي عليك. عليك أن تقف في وجه هؤلاء الذين يريدون أن يسحقوا كرامتك. لا يسمح لك الله سبحانه وتعالى، إذ كرمك، لقد كرمنا بني آدم، لا يسمح لك بأن تهين نفسك. عليك أن تثور في وجه كل السياسات الظالمة، في وجه الظالم الذي يسرق مالك ولا يؤمن لقمة الحلال لك. ما هي وظيفة السلطة؟ الحاكم وظيفته بالدرجة الأولى أن يوفر سبل العيش الكريم للمواطنين، وأن يوفر الأمن لهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هاي الأمور البديهية التي لابد أن توفر للإنسان، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا لم تتأمن هاتان الحاجتان للإنسان فلا بد أن يتبع سياسة أبي ذر الغفاري، سياسة الوقوف. عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يقف، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. كيف بتسمح لك كرامتك أنك تسكت على الذل والإهانة التي يمارسها هذا الظالم أو ذاك في وجهك؟ الله سبحانه وتعالى لم يخلق إنسانا في هذا الكون إلا وله، وفر له من خلال خيرات الطبيعة ما يسد به رمقه وما يعيش به كريما. خيرات الأرض ما فيها بخل، ما فيها شح، كافية لإطعام الناس وأضعاف الناس الذين يوجدون على هذا الكوكب. إنما يأتي الفقر من خلال الظلم، من خلال السلب، من خلال أن هناك أناسا لا يقومون بواجبهم اتجاه الفقير. إذا رأيت جوعا فاعلم أن هناك لصا، إذا رأيت فقرا فاعلم أن هناك من يفقرونك، ولذلك لا يجوز لك أن تسكت على هؤلاء، بل لا بد أن تقف في وجه كل هذه السياسات الظالمة والمستبدة، أن تقف بالشكل الملائم، بالشكل الذي لا يسيء إلى الأمن العام، مش مباشرة مثل بعض الشباب اليوم بس تواجه أدنى ذائقة بيقول لك أنا بدي بيع الوطن وامشي. الوطن يا حبيبي مش حقيبة سفر، الوطن مش هوية بتوقف على الطريق وبتمزقها، الوطن انتماء، الوطن تاريخ، الوطن حضارة، لابد أن تدافع عنها وأن تبذل الغالي والرخيص لحفظها وأن تعيش كريما في أرجائه، في أرجاء هذا الوطن. هذا ما يريده علي عليه السلام. نعم هذا لا يلغي مشروعية الهجرة في بعض الحالات، إذا الإنسان بذل جهده ليعيش كريما في بلده لم يجد سبيلا في هذا الوطن ووجد طريقا كريما ليهاجر فليهاجر، ليس بلد أولى بك من بلد، خير البلاد ما حملك، كما قال علي عليه السلام وكما قال الحق سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما وسعة، مراغما وسعة، يجد. إذا الإنسان هاجر في هذه الأرض في البلدان سوف يجد ما يقوت به نفسه. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.